مسائلة عن من تضمه المشاورات السياسية الجارية ومن تستثنيه. فالثورة التي زينت الشارع تحركت فيها شعارات ومطالب نقابات ومنظمات مستقلة، ضاقت ذرعا بالإقصاء كالمحامين والإعلاميين والقضاة. والتاريخ يحفظ لنظام بن علي ضيقه بكل هذه الهيئات، حتى أنه قام بانقلاب على الهيئة القضائية الشرعية وصنع داخلها جمعية تابعة له، بعد أن ضيق على الاتحاد العام لطلبة تونس وفعل به الأفاعي.
عقدت لقاء مع الوزير الأول، لكن ليس ليتمثل الاتحاد في الحكومة أو للنقاش حول المستقبل السياسي والفراغ الدستوري والفصل 56 و57، وإنما للحديث عن الطلب المفقودين ولإلى الاتحاد الإمكانات للاستلاع بدوره التعتيري.
فأين هذه القوى اليوم وسط ما سماه البعض ثنائية الفرز والتكريس؟ بعيدا عن العاصمة، تطرح مناطق تونس الداخلية أسئلتها بعد أن جال فيها الرصاص الحي وسال دم الكرامة. كيف سيكون مسار التنمية في الداخل بعد الثورة؟ هل ستضل طريقها إلى المناطق المحظوظة طيلة عقود بعد أن جاءت شرارة البوعزيزي من العمق هذه المرة؟ تلك المساحة الشاسعة التي ما زالت تنتظر، رغم أن القطاعات الاقتصادية والخدمات التي يتركز معظمها على الشريط الساحلي تنهض على أكتاف يد عاملة نازحة في معظمها من داخل البلاد. حتى عناصر الجيش والشرطة تنحدر في معظمها من العمق التونسي. مهتمون يرون أن طبيعة التعاطي مع هذه الإشكاليات هو الذي سيحدد مدى ثقة كثيرين في نتائج ثورة تونس. فما أصعب أن تقوم الثورات وما أسهل أن تسرق.
من جهة أخرى، قال محمد الغنوشي رئيس الحكومة التونسية المكلف أنه اتصل بالرئيس التونسي المخلوع بن علي وأطلعه على المشاكل التي تعيشها البلاد بعد رحيله. وأضاف الغنوشي في حوار مع قناة فرانس 24 الفرنسية أنه أوضح للرئيس المخلوع أن هناك رفضا كبيرا لنظامه.
نعم، لقد اتصلت به وحاول أن يفهم، واطلعته على المشاكل وعلى الأوضاع السائدة في البلاد. أعتقد أن رحيله فرض نفسه. أنا عملت مع الرئيس بن علي وكنت مهتما بالقضايا الاقتصادية فقط، ولم تكن أفكاره وتطلعاته من دائرة اختصاصي. لم أكن أدرك أن هناك حجما كبيرا من المشاكل وحجما كبيرا من الثراء السريع، وقلت له أن هناك اليوم رفضا كاملا للنظام السائد.
معنا من تونس العاصمة الناشط السياسي والحقوقي محمد صالح فليس. سيد محمد، كيف يمكن قراءة هذا الاتصال من الوزير الأول بالرئيس المخلوع؟
شوف سيدتي الكريمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نذهب عميقا فيما حدث. نظام بن علي انتهى وسقط، ولم يسقطه طبيعة الأشياء، وإنما أسقطته إرادة الجماهير الهادرة من بنزرت إلى بن جردان. واليوم ينبغي أن يتساءل السيد محمد الغنوشي ماذا يريد تحديدا. هل يريد تمشيا تجميعيا وفاقيا، أم يريد أن يترك رجلا هنا ورجلا هناك؟ الأمر ينبغي أن يحسم بكامل الوضوح. بن علي انتهى علاقته بتونس، علاقة خيانة وعلاقة سقوط وعلاقة هروب. الرجل هرب، لم يبقى له من حق بأي معنى من المعاني ليسأل عما يدور في تونس من أحداث وعن التطورات. وحتى إذا سأل فليس بإمكان محمد الغنوشي الذي نتوسم فيه شيئا من الخير أن يصيبه حول هذا الموضوع. لقد كان رئيسه، وعندما هرب أصبح رئيس نفسه، وأصبح هو الذي مع هذه المجموعات الطيبة من شباب تونس ومن مناضليها هم من يتوجب أن يثيروا الكفة. ولذلك أنا أقول للسيد الغنوشي ما فعلته لا يمكن أن يندرج في سياق التمشي التجميعي. إن النظام بن علي انتهى ولا يمكن أن نربط معه بأي شكل من الأشكال. ثم بن علي لم يعد له أي أحقية.
طيب لكن يعني ماذا يمكن أن نقرأ في دلالات هذا الاتصال ما بين محمد الغنوشي وبن علي، لسيما وأن الشارع التونسي قد شهد اليوم مظاهرات رافضة لإشراك الحزب الحاكم من جديد أو حتى رموز النظام البائد في الحكومة الجديدة؟ ماذا يمكن أن نقرأ من دلالات في وجود وبقاء محمد الغنوشي على رأس السلطة الآن في العملية السياسية الجديدة؟
متفق تماما مع هذا التمشي، أي أن الحزب التجمع الدستوري الاشتراكي لم يكن حزبا سياسيا ولم يؤدي أي مهام لهذه البلاد، إنما أدى كل المهام للاستبداد والسرقات وللنهب، وشرع استيلاء مجموعات بطانات لا علاقة لها بالوطن ولا حب عندها لهذا الوطن، لتنهبه وتسليبه.
يعني هل يمكن أن يكون محمد الغنوشي هو امتداد لنظام سابق؟ هل يمكن أن يرى من خلال هذه المكالمة على هذا النحو سيد محمد؟ يعني
اسمعي سيدتي الكريمة، أن محمد الغنوشي وهو وزير أول قال لفرانس بنتكات أنه لم يكن على علم بفضاعات السرقات وبفضاعات الرشوة والفساد، وهذا غير مقبول من وزير أول. لماذا؟ لأن المواطن العادي في هذا البلد أصبح يتندر بفضاعات عائشة طرابلسي وعائشة بن علي والعائلات المتصهرة، ولذلك فإننا في تونس لا نقبل مثل هذا الحديث على السيد محمد الغنوشي، على العكس أن يقول للشعب التونسي سامحوني واغفروا لي فقد أخطأت، وأنا أريد أن أصحح خطأي بالعمل معكم من أجل تونس ومن أجل مستقبل أبناء تونس واحتراما لنضالات هذا الشعب ولمناضليه.
شكرا لك. إذن الناشط السياسي والحقوقي محمد صالح فليس من العاصمة تونس. ومع عودة الهدوء تدريجيا إلى الشوارع، بدأ السكان في تونس بالخروج لشراء الطعام، حيث شهدت شاحنات صغيرة وسيارات توزيع البضائع. ورغم أن بعض المتاجر فتح أبوابه، فإن هناك نقصا شديدا في المواد الأساسية كالزيت والدقيق والسكر، في حين ما زال كثير من المتاجر مغلقا خشية أعمال النهب والسلب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
بينما ينشغل صناع القرار في تونس في البحث عن حكومة جديدة لسد الفراغ السياسي الذي تركه سقوط الرئيس المخلوع زي العابدين بن علي، فإن الهاجس المؤرق لعموم التونسيين هو الأمن والغذاء. ومع عودة الهدوء تدريجيا إلى مناطق سكنية في العاصمة تونس، بدأت الأسواق تشهد حركة خفيفة. رغم أن بعض التجار فتحوا محلهم من جديد، فإن الزبائن يشتكون من نقص شديد في بعض المواد الأساسية.
تعال أنا أولادي شي عالم، ما دام شيء نحبوا السميد نحبوا الفارينة خان طيبوا ناكلوا، متنا بالشر رانا متنا بالشر، اخزرونا نلحنا شوية هزوا لي هزوا ما يمنيش، أنا نحب نعيش أولادي.
خلي الناس فيها الجمعة ذي ويكر يا ناس أولاد.
وبدورها تعاني أسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك من نقص في المعروضات. وقال بعض التجار بسوق السمك المركزي في العاصمة إنهم سيضطرون للإغلاق خلال يومين أو ثلاثة إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه. وكانت معظم المحال التجارية قد أغلقت أبوابها خلال الأيام الماضية بعد وقوع أعمال نهب وسلب. ويطالب السكان السلطات بتوفير الأمن حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في الأسواق.
نحن نطلب من المزودين بالجملة يوفروا السلعة للبياع بالتفصيل، هم معذورين ما حبوش يحلوا لخاطر ما فماش أمان فماش أمن، على قليلة يوفروا لنا كل عون أمن ولا زوز عون أمن قدام كل مزود بالجملة.
وفي انتظار أن تفرض السلطة الجديدة هيبتها، فإن السكان قاموا بتشكيل مجموعات مسلحة بالعصي لحماية ممتلكاتهم وبسط الأمن المفقود. لكن ومع كل ذلك، فإن التونسيين عازمون على الصبر والتكيف مع واقعهم الجديد الذي يختزله شعارهم خبز ما وبالعليلة.
في شأن آخر، قررت الرئاسة اللبنانية تأجيل المشاورات التي كان من المفترض أن يقوم بها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اليوم لتسمية رئيس للحكومة. وقالت الرئاسة أن التأجيل إلى الاثنين المقبل جاء توخيا لتأمين المصلحة الوطنية. وكانت المعارضة الممثلة في قوى الثامن من أذار قد قالت أنها ترفض إعادة ترشيح سعد الحريري لهذا المنصب. في موضوع متصل، بدأت في العاصمة السورية دمشق قمة ثلاثية تضم الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة سبل إيجاد مخرج للأزمة في لبنان بعد انهيار حكومة سعد الحريري في ظل خلافات بشأن المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وفي سياق متصل، كان أردوغان قد أكد مشاركة بلاده فيما يعرف بمجموعة الاتصال التي اقترحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتضم دولا مستعدة لبذل جهود مشتركة بهدف مساعدة لبنان في تجاوز أزمته الحكومية. قدم إسحاق هرتزوغ وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، كما استقال أيضا بنيامين بن ألي عازر وزير الصناعة والتجارة. أما زعيمة حزب كديمة تسيبي ليفني فقد دعت إلى انتخابات مبكرة. يأتي ذلك بعد ساعات من استقالة زعيم حزب العمل إيهود باراك من الحزب وانشقاقه عنه وإقامة كتلة برلمانية جديدة مستقلة. هذا وقد أحدثت هذه التطورات المتلاحقة هزة قوية في الحلبة السياسية الإسرائيلية، أبقت مصير ما تبقى من حزب العمل مجهولا. انشقاق باراك عن حزب العمل وردود الفعل في إسرائيل، في تقرير وليد العمري من القدس.
حالة عدم الاستقرار السياسي عصفت هذه المرة بحزب العمل الإسرائيلي، هذا الحزب الذي ينسب له الإسرائيليون الفضل في إقامة دولتهم. أعلن زعيمه إيهود باراك الذي يتولى حقيبة الدفاع في حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو عن استقالته من زعامة الحزب والانشقاق مع 4 نواب من أصل 13 نائبا له في الكنيست وإقامة كتلة برلمانية جديدة تحت اسم عتسمأوت أي استقلال. باراك قال إن الهدف من وراء هذه الخطوة هو إقامة حزب وسط صهيوني ديمقراطي بعد أن عانى مع العديد من زملائه في حزب العمل من الانحراف نحو اليسار.
كثيرون من الأعضاء عانوا معنا على مدى سنوات من المصاعب اليومية والوضع غير الصحي وغير الجيد في حزب العمل، وكانوا هم أيضا ضحايا الصراعات المتواصلة داخل الحزب والانجراف المتواصل نحو اليسار وهستيريا الانفصال والانحدار إلى وضع ما قبل الحضارة وقبل الصهيونية.
أحزاب اليمين أيدت كتلة باراك الجديدة وسهلت المصادقة عليها في لجنة الكنيست، وكان باراك قد فاجأ حتى أقرب المقربين منه داخل الحزب بقرار الانشقاق الذي هز الحلبة السياسية الإسرائيلية. القرار جاء بعد قرار سلفه وغريمه عمير بيرتس الانضمام إلى حزب كديمة المعارض وإعلان النائب بن سيمون إقامة كتلة منفردة، وبعد أشهر من الضغط عليه للانسحاب من توليفة نتنياهو اليمينية لتسببها في تعطيل المفاوضات مع الفلسطينيين وتنامي مظاهر العنصرية منذ توليها القيادة.
هناك وجهات نظر مختلفة، يقول من يقول أن هذا الأمر سيعزز من متانة الائتلاف الحكومي، لأن اليوم معلوم من هي الشخصيات وأعضاء الكنيسة الذين يصوتون إلى جانب الحكومة.
انشقاق باراك يذكر بانشقاق أرييل شارون عام 2005 عن حزب الليكود الذي تزعمه وترأس الحكومة باسمه، حيث أقام حزب كديمة ردا على معارضة عدد من زملائه لقراره بالانفصال عن قطاع غزة. يؤكد العارفون ببواطن الأمور السياسية في إسرائيل أن باراك نسق قراره مع رئيس الوزراء نتنياهو، وبذلك قايض بقاءه في توليفة اليمين في مقابل شق حزب العمل الذي أصبح مصيره غامضا. وليد العمري، الجزيرة، القدس الغربية.
وبالعودة إلى تطورات الأحداث في تونس، ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد بابا ولد أشفاغ. محمد، كيف تبدو الصورة الميدانية مساء اليوم؟
إيمان ميدانيا تتسم الأمور اليوم في تونس بعدة أمور. أولا هناك المظاهرات التي انطلقت في تونس وفي أغلب مدن الجنوب والتي طالب المشاركون فيها بإقصاء جميع رموز الحزب الدستوري الديمقراطي الذي كان مهيمن على الحياة السياسية في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ورفعوا شعارات تقول إن التغيير لن يكتمل إلا إذا تمت إزاحة جميع رموز النظام المخلوع النظام السابق من واجهة الحياة السياسية. كان مثلا من أبرز هذه الشعارات يا شعب زور زور على بقايا الدستور. ميدانيا أيضا تواصلت عمليات تعقب وحدات الجيش للعصابات المسلحة التي تنتمي إلى أمن الرئيس المخلوع، وكان هناك قتيلان في بنزرت على سبيل المثال، أحدهما من القناصين والآخر مواطن عادي. ميدانيا أيضا يمكن أقول إن الأمور بدأت تعود إلى مجراها الطبيعي، فاليوم لا يمكن مقارنته إطلاقا بالأمس. فاليوم الناس خرجت إلى الشوارع وحركة المرور شبه عادية، مع أن الكثير من المحلات ما زال مغلقا، ومع أن أيضا هناك نقص في بعض المواد الغذائية، وفي هناك نقص أيضا في بعض محطات تزود بالوقود. لكن كل هذه الأمور الميدانية ترتبط بالوضع السياسي، والآن الشارع السياسي التونسي يترقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي لا ينتظر منها فقط أن تشرف على المرحلة الانتقالية، وإنما ينتظر منها أولا وقبل كل شيء أن تعيد وبسرعة الأمن والاستقرار إلى البلاد. تعلمون الآن أن تونس تعيش في ظل حارة الطوارئ، وكل السياسيين متفقون تقريبا على أمرين. الأول هو تثمين الدور الذي يقوم به الجيش حاليا بحرفية في تأمين الأمن، أمن المواطنين والممتلكات. والثاني هو أن الجميع يرغب في أن يتم حل المشاكل السياسية، ولا تؤدي الخلافات السياسية، ولا تؤدي تدهور الأوضاع الأمنية إلى حالة ربما تسوغ وتدفع الجيش إلى الاستيلاء على السلطة. على كل حال اليوم هناك حديث في تونس هذا المساء أن الوزير الأول محمد الغنوشي يمكن أن يستحي من الحكومة. هناك أيضا حديث من أن بعض القوى المعارضة التي كانت معترفة بها في عهد بن علي والتي أشركت أمس في المشاورات الأولية اجتمعت اليوم مع بعض النقابات وطالبوا بتوسيع دائرة التشاور حتى يضمن تشكيل حكومة موسعة تمثل مختلف الطيف السياسي وتضمن حد أدنى من المباركة إقليميا ودوليا ومحليا حتى تمكن من لعب دورها.
شكرا لك محمد بابا والدشفة من تونس. في نهاية النشرة هذا تذكير بأهم الأنباء. مظاهرات في مدن تونسية ضد إشراك الحزب الحاكم في الحكومة المرتقبة قبل الإعلان عنها. وعودة تدريجية للحياة الطبيعية في تونس مع مواصلة الجيش ملاحقة بقايا أمن الرئيس المخلوع. تأجيل المشاورات النيابية في لبنان لتسمية رئيس جديد للحكومة، والمعارضة ترفض ترشيح الحرير. نهاية النشرة التي خصصنا الجزء الأكبر منها لتطورات الأحداث في تونس. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله.
أحمد بن نور مدير الأمن والمخابرات التونسي الأسبق في الحلقة الأولى من شهادته على العصر.
كان دائما حريص ورقيبا في كل الأزمات اللي وقعت بين تونس وفرنسا حتى بعد الاستقلال، حتى في قضية بنزرت دائما يسعى باش الأمريكان يكونوا إلى جنب، وفعلا كانوا إلى جنب.
كان يبحث أبحا شيء يستند إليه، استند إلى المخابرات الأمريكية.
شعر الفرنساويين أنه الشخص الوحيد القادر باش يفض مشاكل تونس تبقى العلاقات عن طريقه فرنسية تونسية ممتازة هو الأحمد بورقيبة.
إذن ليكن هذا هو رجل فرنسا في تونس. فرنسا كانت حريصة ألا تخرج ثقافيا من تونس، وكان هذا في ضمن اتفاقية الاستقلال.
شاهد على العصر الأحد في 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، برعاية قابكو في كل ما يحيط بكم.
في موطن الثقافات التقليدية القديمة وبلد التفوق التكنولوجي الحديث، كيف ينظر اليابانيون لإرث الحرب؟
ぜひ、オバマ大統領には広島